نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم صحتك في آية، والذي يأتيكم عبر إذاعة دبي للقرآن الكريم التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على تردد 91.4. برنامجكم صحتك في آية، والذي من خلاله حاولنا أن نقدم لكم كل ما من شأنه أن يعزز الصحة ويبعدنا عن الأمراض كأسلوب حياة صحي، بعيدا عن أسلوب الحياة المرضي الذي أصبح ينتشر بشكل كبير جدا في هذه الأيام نتيجة التقدم التكنولوجي والحضاري وقلة الحركة والعادات الغذائية الخاطئة. كتير بنسمع عن مرض يسمى اللص الصامت، وهو هشاشة العظام أو خلخلة العظام أو وهن العظام، سموه كما شئتم، ولكن في النهاية هو نفس الأعراض أو نفس المرض. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. قديما كان هذا المرض اللي هو هشاشة العظام يطلق أو يصيب كبار السن، ولا سيما من النساء، وحاليا أصبح لا يفرق بين الرجال وبين النساء، لأنه الدراسات تؤكد أنه كما يصيب النساء يصيب الرجال. وهذا المرض لما ارتبط في كبر السن نتيجة أنه التغيرات الفسيولوجية اللي بتحدث مع الإنسان لما يتقدم في العمر، تبدأ العظام بفقدان صلابتها وكتلتها نتيجة ضعف تخزين الكلس ونتيجة زيادة الدهون وأيضا نتيجة قلة الحركة، وهذا ناجم عن النمط الحياة غير الصحي، لأنه حسب الدراسات بأنه بناء الكتلة العظمية يحتاج أن يتم عملية تدريب العضلات، فكلما هناك كان نمط حياة وتمرينات بدنية تؤدي إلى تقوية العظام سيؤدي إلى بناء كتلة عظمية جيدة، ولا سيما بأنه لما أنا أعمل تمرينات بدنية تقوي العظام ستؤدي إلى إطلاق رسائل كيميائية تؤدي إلى زيادة تخزين وبناء الكلس في العظام. العظام هي عبارة عن نسيج حي، هذا ينمو ويتطور ويزداد كثافة وقوة نتيجة التدريب وممارسة التمرينات البدنية، ولا سيما بنسميها اللي هي الإمباكت اللي هي المقاومة. العظام تحتاج إلى تمرينات مقاومة زي الصدم، بنسميها تمرينات الصدم اللي هي الجري، النط الحبل اللي هي فيها مقاومة، كل ما كان هناك ضغط على العظام كل ما أدى إلى بناء العظام، ولا سيما في مرحلة الطفولة والمراهقة. ليه؟ لأنه الهيكل العظمي يعد بمثابة بنك العظام، حيث أنه بيستفيد من صحة العظام من الرصيد المخزون من الكالسيوم المعادن والمعادن الأخرى، الكلس والمعادن اللي هي تم خزنها داخل العظام في مراحل الطفولة. والدراسات بتحكي بأنه هناك ما يسمى المرحلة الذهبية لبناء العظام وزيادة كثافة العظام وتخزين الكلس، هي ما بين 12 سنة تقريبا إلى 20 سنة. هذه المرحلة إذا كان نمط الحياة تبعتنا نمط صحي، أكل صحي بعيد عن الخمول والكسل وممارسة الأنشطة البدنية والحركية، سيؤدي إلى زيادة تخزين العظام، الكلس عفوا في العظام، وبناء كتلة عظمية قوية. وأيضا الدراسات بتحكي بأنه هناك كثير من العوامل اللي إلها علاقة في الإصابة بهشاشة العظام أو الوصول إلى ما يعرف في اللي هو مرض الاستبروسيس، وهي بتحكي أنه الوراثة. الوراثة بتلعب دور حقيقة في كثير من الحالات، ولكن أيضا الدراسات الحديثة تؤكد أنه إحنا نستطيع أن نتحكم بالوراثة ونستطيع أن نغير من نسبة الأمراض اللي بتحصل بسبب الوراثة، سواء كان مرض السكري أو ضغط الدم أو هشاشة العظام أو بعض الأمراض السرطانية من خلال تغيير نمط حياتنا. أنه بتشير الدراسات إلى أنه العوامل الوراثية مسؤولة عن 3/4 الاختلاف تقريبا في ذروة الكتلة العظمية بين مجموعة الأفراد، يعني في اختلاف، ولكن زي ما حكيت أنا نستطيع أن نغيرها. الجنس اللي هو دائما كما هو معروف بتكون ذروة الكتلة العضلية عادة أعلى عند الذكور من النساء، لأن الكتلة العظمية أو الهيكل العظمي عند الرجال أعلى وتكوينه أكبر من النساء. بشكل عام تكون عظام النساء أقل، يعني سماكة هشاشة، ب30% من الرجال، أي أن قوة العظام عند الرجال أكثر 30% من النساء. وأيضا ولكن مع التقدم في العمر فإن نسبة الفقدان للكالسيوم عند الإناث تكون أيضا أكبر من الرجال، ليه؟ لأن طبيعة حياة المرأة قلة الحركة والنشاط البدني وما تتعرض إليه من حمل وولادة وإلى ما لا نهاية قد تؤدي إلى خسارة الكتلة العظمية وخصلة الكلس. ولكن الدراسات أيضا تفاجئنا بأنه سبحان الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إنه النساء الذي يحملن بشكل منتظم لا يؤثر على بناء الكتلة العظمية وعلى بناء الكلس. ولكن للأسف العادات الغذائية الخاطئة ونمط الحياة غير الصحي. أيضا العرق اللي هو نوع العرق، دراسات بتحكي إنه الأشخاص البيض المنحدرون من أصل آسيوي عادة تكون كثافة العظام عندهم أقل من السود والهنود الأمريكيين. يعني الناس البيض بتكون عندهم احتمالية أكثر، وهذا يمكن له علاقة أيضا نتكلم عليه بعد شوي في فيتامين دال. الغذاء، الأشخاص الذين يحصلون على مقدار قليل من الكالسيوم وفيتامين دال في غذائهم أيضا يصابون ويصلون إلى كترة عظمية ضعيفة وهشة. ولو خلينا نأخذ أنه ليش هلأ هذا المرض اللي هو هشاشة العظام عم ينتشر بشكل كبير جدا، نتيجة الأنماط الغذائية الخاطئة ولا سيما بين الأطفال. بنلاحظ أنه العادات الغذائية عند الأطفال للأسف عادات سيئة، يتناولون الأغذية غير الصحية، مقدار تناولهم واحتياجاتهم اليومية من الحليب وأيضا مشتقات الحليب قليلة جدا عما يجب أن يتناولوه، فهذا يؤدي إلى ضعف في عملية مخزونهم من الكلس وخصوصا في مراحل الطفولة. وحكينا مراحل الطفولة من أهم المراحل العمرية للوقاية من هشاشة العظام، لأنه في مثل عام بيحكي: خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. خزين سلوك، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل سقمك، ومنها شبابك قبل هرمك. فإذا العناية والاهتمام بالتغذية في مراحل الطفولة ولا سيما كما تشير بعض الدراسات حتى غذاء الأم أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية وأيضا عادات الغذائية في مرحلة الطفولة إلها علاقة مهمة جدا في بناء كتلة عظمية والوقاية من الأمراض الناجمة عن هشاشة العظام أو الأمراض المرتبطة بالعظام في المستقبل. إذن العادات الغذائية عند الأطفال، هل يأخذون احتياجاتهم من الكلس ومن فيتامين دال؟ وهل يتعرضون للشمس بشكل مباشر؟ وأنه قلة ساعات الخمول والحركة كلها تؤدي إلى انتشار أو زيادة نسبة انتشار الأمراض اللي هي هشاشة العظام أو ما يسمى فيلين العظام عند الأطفال أو بعض أنواع الكساح. النشاط البدني، كل الدراسات تؤكد بأنه ممارسة الأنشطة البدنية والتمرينات البدنية الحركية ولا سيما التمرينات اللي هي مسمية تمرينات المقاومة والإمباك تساعد على بناء كتلة عظمية جيدة. تمرينات الصدم، النط، القفز، نط الحبل، كلها تمرينات بتؤدي إلى بناء كتلة عظمية جيدة. ولكن للأسف قلة الحركة والنشاط البدني يساعد في عملية زيادة احتمالية الإصابة في هشاشة العظام. وحنتكلم عن وصفة النشاط البدني للعظام أو للوقاية من هشاشة العظام بالتفصيل. بعض الدراسات بتحكي أنه أيضا الإنتاج الهرمونات اللي هي يسهم هرمون الأستروجين والتستوستيرين والتستوستيرون. هرمون الأستروجين بنعرف أنه الهرمون النسائي، والتستوستيرون اللي هو هرمون الرجولة في تكوين العظام وصيانة الهيكل العظمي. فإذا أيضا الهرمونات لها دور مهم جدا. وهناك أيضا بعض أنواع المشاكل الطبية اللي بيأخذ بعض أنواع الأدوية قد تؤثر سلبيا على بناء كتلة عظمية جيدة. أيضا أسلوب الحياة، أسلوب العيش، نمط الحياة، الناس اللي بتدخن والناس اللي سمح الله اللي بتناولوا الأغذية غير الصحية زي ما حكينا. وأيضا يؤثر سلبيا حسب الدراسات التدخين وتناول الكحول على بناء كتلة عظمية. ومن المعروف أيضا أن التقدم في العمر يرتبط أيضا حكينا في هشاشة العظام. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقية. هذه الأمراض أو هذا المرض هشاشة العظام يتسم بتعريفه العلمي، شو تعريفه؟ اللي هو نقص الكتل العظام وتلف تدريجي في البنية الهيكلية الدقيقة للنسيج العظمي، وكما يتسم بزيادة قابلية العظام للكسر، وهو ما يطلق عليه حكينا في البداية المرض الصامت أو اللص الصامت، حيث يصبح العظم هشا عرضة للكسر. هش يعني من أي إصابة، ممكن لا سمح الله الشخص تضرب رجله في الطاولة أو يصطدم بأي شيء يؤدي إلى كسر العظام بمجرد القيام بأعمال يومية مثل رفع أثقال عن الأرض أو حتى بمجرد أنه أي شيء يقوم فيه بشكل بسيط جدا ممكن بس مجرد أنه ينقلب من مكانه من جنب إلى آخر قد يؤدي أيضا إلى الإصابة في هشاشة، عفوا الكسر الناجم عن هشاشة العظام. أيضا هناك في أماكن بالجسم تكون أكثر عرضة للإصابة في هشاشة العظام، منها منطقة الفخذ وأيضا العمود الفقري، وأيضا إصابة اللي هي رسغ اليد اللي هي منطقة عظم الفخذ، وأيضا اللي هو في العمود الفقري ورسغ الإيدين. هدول الأماكن الثلاثة اللي بيكونوا أكثر عرضة للإصابة في هشاشة العظام. إذن لكي يتم الوقاية من هذا المرض، وهو مرض وقائي مرتبط في نمط الحياة وأسلوب الحياة، إنه يجب إنه إحنا نركز على عملية بناء العظام في مرحلة الطفولة وقبل سن 30، لأنه تقريبا لما نصل عند كما تؤكد الدراسات إنه سن 30 إنه يتم 33 تكلس العظام وبناءها بشكل جيد جدا، لكن 90% من الكتلة العظمية تتصل إلى ذروتها بسن 18 سنة. يعني سن 33 هذا السن بتكلس فيه العظام، خلص العظام تصل، بعدين بصير عندي أنا مرحلة، هذه ما قبل ذلك بسميها مرحلة بناء، بعد ذلك بصير عندي أنا مرحلة هدم. فبالتالي بنحكي إنه حتى نحصل على كتلة عظمية قوية، الفترة الطفولة والمراهقة تعتبر مرحلة حيوية وهامة جدا لبناء كتلة عظمية قوية في المستقبل. و90% من العظام يتم تخزين من الكلس في العظام وبناء كتلة عظمية جيدة تصل ذروتها في سن 18 سنة عند الذكور، وسن عفوا 18 سنة عند الإناث، وسن 20 سنة عند الذكور. إذن اتباع أسلوب حياة جيد ونمط حياة صحي يؤدي فعلا إلى الوقاية من هذا المرض اللي هو هشاشة العظام في المستقبل من خلال العادات الغذائية وتناول العادات الغذائية. وهلأ بنسمع كثير بأنه فلان وكلهم عم نقص فيتامين دال، وبالتالي يجب تناول أو أخذ الأدوية اللي هي مسؤولة عن عملية رفع مستوى فيتامين دال بالجسم، لأنه فيتامين دال حتى لو إحنا بنتناول طعام صحي وطعام جيد دون ما يكون عندي أنا التعرض لأشعة الشمس أو مستويات فيتامين دال بالجسم مناسبة، لن يؤدي إلى بناء كتلة عظمية جيدة حتى لو كان غذائي غني بالكلس. ليه؟ لأنه فيتامين دال هو الكيو أو هو المفتاح المسؤول عن عملية أخذ العظام، أخذ الكلس من الدورة الدموية وتخزينها في العظم، فهو الوسيلة اللي بتنقل الكلس من الدورة الدموية إلى العظام. فبالتالي إذا كان عندي أنا نقص في فيتامين دال لن يؤدي إلى الاستفادة من الكلس. إذن فيتامين دال من أهم العوامل التي تساعد على بناء كتلة عضلية جيدة، كتلة عظمية عفوا جيدة، والوقاية من هذا المرض مستقبلا. وحكينا إذا كان نمط الحياة غير جيد، قلة في ساعات النوم، عادات غذائية سيئة، عدم تناول احتياجاتنا اليومية من الكلس، رضاعة صناعية، تناول الأغذية اللي هي تؤدي إلى أيضا تكسير وعدم الاستفادة من فيتامين عفوا من الكلس في الجسم زي المشروبات الغازية والكافيينية، سيؤدي للأسف إلى احتمالية الإصابة بهذا المرض مستقبلا. إذن خلونا إن شاء الله بعد الفاصل مع بعض نتعرف على كيفية إنه إحنا نحافظ على كتلتنا العظمية وبناء كتلة عظمية جيدة والوقاية من المرض الصامت اللي هو هشاشة العظام. تذرونا بعد الفاصل في برنامجكم صحتك في آية.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا معكم مرة أخرى في برنامجكم صحتك في آية، وكان موضوع حلقتنا اليوم حول هشاشة العظام. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، وهذا حقيقة المرض اللي هو ما أطلق عليه المرض الصامت اللي أصبح ينتشر بشكل كبير جدا، وما عاد يفرق بين فئة عمرية، أطفال أو كبار أو صغار، نتيجة أسلوب الحياة ونمط الحياة غير الصحي. تكلمنا قبل الفاصل عن بعض العوامل اللي لها علاقة بالإصابة في المرض، ورح نتكلم هلأ بس في معلومة أيضا كتير مهمة، إنه كتير من الدراسات بتحكي إنه النساء أصحاب الوزن القليل أو اللي عندهم نحافة هم أكثر عرضة أيضا للإصابة في هشاشة العظام. وأيضا دراسات بتحكي إنه النساء اللواتي يمارسن أنشطة بدنية عالية الشدة، يعني نشاط بدني عالي الشدة لفترات زمنية طويلة، لأنه دائما مش دائما النشاط البدني والحركة له فوائد إذا ما تم استخدامه بشكل صحيح قد يكون له أضرار، يكون أكثر عرضة للإصابة في هشاشة العظام. والدراسات بتفسر ذلك أنه أصحاب الوزن القليل أو اللي عندهم نحافة بيكون ما عندهم الكتلة العضلية المناسبة أو عندهم ضعف في العضلات، وأيضا يكون عندهم نقص في الدهون، وهذا يؤدي إلى فقدان الكلس، وبالتالي تكون كثافة العظام عندهم أقل من المطلوب، وأيضا يصبحون أكثر عرضة للدخول مبكرا في سن اليأس. وهدول أيضا من أحد الأسباب اللي هو هرمون الأستروجين اللي هو بيقي أيضا حكينا من هشاشة العظام، هو هرمون التستوستيرون. وبالتالي لنتيجة انخفاض الدهون عند النساء النحيفات، لأن النحافة أيضا إلى تأثير ضار جدا يؤدي إلى تأخير اللي هي الدورة الشهرية، مما يفقدهم هرمون الأستروجين وبالتالي إلهام لبناء العظام. إذن النحافة إلى أحد الأسباب اللي قد تؤدي إلى هشاشة العظام، وأيضا انخفاض الكتلة العضلية. فالناس أيضا اللي بتلجأ إلى عملية خفض الوزن بشكل كبير جدا قد يساعد هذا الفقدان في الوزن لعدم تناول احتياجاتهم ومخصصاتهم اليومية من الكلس، وهذا يؤدي إلى عملية الإصابة في المستقبل لا سمح الله بهشاشة العظام. وحكينا إنه أهمية الطفولة، مرحلة الطفولة والمراهقة للوقاية من هشاشة العظام، بأنه هناك مرحلة ذهبية أو بسموها الفترة الذهبية لبناء العظام. حكينا إنه ذروتها بتكون عند 18 سنة عند النساء أو عند الفتيات، والعشرين سنة عند الرجال. في سن الطفولة والمراهقة تتم عملية النمو اللي هي مرحلة البناء، وتزداد كثافة العظام ويرتفع معدل البناء عن معدل التكسير. هاي المراحل بناء عندي عالي جدا، تكسير أو هدم بيكون عندي قليل. في العشرينات من العمر يزداد العظام كثافة حتى تصل إلى أعلى كثافة لها في سن الثلاثين، وبالتحديد في سن الثلاثة وثلاثين. هون بيحصل في عملية توازن بين التكسير والبناء، بين الهدم والبناء. في هدم في بناء، أول في بناء أكثر من الهدم. في سن الثلاثينات في بناء وفي هدم متوازن ومتوازن، حتى سن الخمسين يبدأ معدل التكسير في ازدياد، فبصير عندي أنا التكسير أو الهدم أعلى من عملية البناء. وهون بصير عندي أنا المشكلة، إنه إذا ما كان في عندي أنا بناء جيد في مرحلة الطفولة والمراهقة اللي تعد فرصة ثمينة للبناء العظام والوقاية من نشاط العظام، سيكون من الصعب التحويط. عشان هيك خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود لا سمح الله، إنه مرحلة الطفولة والمراهقة من أهم المراحل العمرية لبناء كتلة عظمية جيدة، لأنه هي مرحلة بناء وعملية التكسير بتكون قليلة. سن الثلاثين ندخل في توازن، الخمسين يزداد الهدم ويقل البناء، فإذا كان عندي رصيد جيد أنا حيكون عندي وقاية من الأمراض. طيب نتكلم عن الغذاء وعلاقته بهشاشة العظام، لأنه بناء العظام أيضا يعتمد ليس فقط على الغذاء لوحده، في عوامل كثيرة لكن الغذاء له دور مهم جدا. خلينا نحكي نقطة أيضا مهمة فيما يتعلق في التغذية بكافة الحالات. لا يوجد غذاء سحري واحد يوفر كل المواد والعناصر الغذائية التي نحتاجها، لذلك يجب علينا التنويع في تناول العناصر الغذائية للحصول على احتياجاتنا من الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والبروتينات والدهون والألياف اللي هي المغذيات الكبرى والمغذيات الصغرى اللي بتعطيني أنا احتياجاتي، وتكلمنا عنها كتير لما تكلمنا عن الطبق الغذائي، إني أنا أخذ احتياجاتي من الفيتامينات والأملاح من الخضار والفواكه، ونشتري الطعام الطازج ونأكل الطعام الطازج، ونبعد عن الأغذية والمشروبات اللي هي سيئة زي الزيادة بتناول الأغذية المصنعة والدهون المشبعة والمتحولة والمهدرجة والسكريات الزائدة والمشروبات الكافيينية اللي هي قد يكون لها تأثير سلبي على عدم التوازن والاعتدال في أخذ احتياجاتنا اليومية من العناصر الغذائية. أيضا احنا ممكن نلخص التوصيات الأساسية من أجل بناء كتلة عظمية جيدة، إنه نزيد من تناول الخضار والفواكه، وحكينا أكثر من نصف طعامنا بده يكون خضار وفواكه. أغذية غنية بالمغذيات الصغرى الفيتامينات والمعادن التي تساعد على بناء وتخزين الكلس في العظام، وتعطيني أيضا احتياجاتي من العناصر الغذائية الرئيسية. نخفض أو نقلل قدر الإمكان من الدهون المشبعة والدهون المهدرجة والمتحولة والغنية بالكوليسترول اللي تكلمنا عنها. أيضا الحد والتقليل من تناول السكريات البسيطة، السكريات المصنعة اللي هي الخبز الأبيض والمعكرونة والمشروبات الغازية وأيضا العصائر الصناعية كلها نقلل منها قدر الإمكان، لأنه هذه لن تؤدي إلى عملية تعزيز صحة العظام. لتعزيز صحة العظام يجب أني أتناول الأغذية الغنية بالفيتامينات والمشروبات الغنية بالكلس زي الحليب، الألبان ومشتقاتها. لكن هلأ هوني أنه قد نتساءل أنه نأخذ إحنا أيهما أفضل من أجل بناء كتلة عضلية عظمية جيدة أخذ احتياجاتنا من الكلس، هل هو الحليب كامل الدسم أو الحليب قليل الدسم؟ الحقيقة حتى الحليب كامل الدسم قليل الدسم أو المنزوع منه الدسم يتم أيضا إضافة له فيتامين دال وبكون غني بالكلس. إذا كان الشخص ما بيعاني من مشاكل في السمنة وزيادة الوزن وخصوصا الأطفال، ممكن نعطيهم الحليب كامل الدسم، لا ضير في ذلك. الحد بشكل كبير جدا من تناول الملح والصوديوم اللي هي كلوريد الصوديوم الموجود في الأطعمة المعالجة والمعلبة ومضافات اللي هي مضافات الفوسفات والمضافات في العديد من الأطعمة مثل الهوت دوغ والناجتس والدجاج والشيبس والأجبان السائلة والمربيات المعاجلة المعالجة والمنتجات والمخبوزات. هذه كلها تساعد سلبيا ويؤثر على بناء الكلس وعلى العظام، فبالتالي نقلل قدر الإمكان من هذه الأغذية. الحد من استهلاك الكافيين، لأن الكافيين يؤدي إلى خفض ويقلل من امتصاص الكالسيوم، لا سيما المشروبات الغنية بالكافيين يتم تناولها بدلا من الحليب. لما تكون هذه المشروبات وخصوصا عند الأطفال المشروبات الغازية بديل للحليب أو العصائر الصناعية بديلة للحليب، فبالتالي إحنا صار عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى أني أنا ما عم بعطي أطفالي احتياجاتهم اليومية من الكلس اللي هي موجودة في الحليب ومشتقات الحليب والأجبان. قد يعاني البعض أو لك بعض الأمهات تقول لك أنا ابني ما بحب الحليب، ممكن نعطيه بديل للحليب، نعطيه الجبن، نعطيه اللبن. ولكن أيضا حسب الدراسات والتوصيات نبتعد قدر الإمكان عن إعطاء الأجبان المصنعة اللي هي الأجبان اللي هي السائلة اللي مضاف لها زيت النخيل. هذه الأجبان مع عملية البروسيس وعملية التحضير والتحويل يتم التخلص من الكلس منها، فبالتالي ما بنستفيد. وهذه المنتجات سواء كانت الوجبات السريعة أو المشروبات الغازية أو الغنية بالسكر تؤدي إلى مشكلة كبيرة جدا، وهي ما بيسموها فعل الماء على الصخر. الأغذية الحامضية، الإكثار من اللحوم والإكثار من المشروبات الغازية والمشروبات السكرية والعصائر الصناعية والوجبات السريعة والشيبس والشوكولاتة، هذه تؤدي إنه الجسم يصبح حامضي. لما يصبح الجسم حامضي تركيبة الجسم قلوي أي قاعدي، أي إنه البي اتش أي مستوى الحموضة 7.4، لما يقل الرقم عن 7.4 يصبح عندي الجسم حامضي. هذه الحموضة الجسم ذكي جدا، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعمل عملية توازن، يعيد التوازن مرة أخرى. كيف بده يعيد التوازن مرة أخرى حتى يعيد الجسم إلى العملية القلوية؟ يبدأ في عملية السحب المعادن اللي موجودة في العظام وعلى رأس الكلس، عشان هيك بسموها نظرية فعل الماء على الصخر. الماء، نقاط الماء البسيطة جدا على الصخر مع العمر تحفر الصخر، بتغير تركيبته يصبح هش، شبكة هشة سهل الانكسار، وهذا ما يحصل نتيجة العادات الغذائية السيئة اللي هي تؤدي إنه الجسم يصبح جسم حامضي وليس قلوي. اللي بيحافظ على قلوية الجسم الأغذية الغنية بالفيتامينات والأملاح والمعادن، الغنية بالألياف، الخضار، الفواكه، الأغذية غير المصنعة، هذه أغذية تعد جيدة جدا للوقاية من هشاشة العظام. فإذا خلينا نأخذ ونتفرج ونشوف أولادنا شو عم بيأكلوا، كلها أغذية غير صحية، أغذية تساعد بشكل كبير جدا على الإصابة في هشاشة العظام أو مرض لين العظام أو تخلخل العظام أو زي ما حكينا اللي هي وهن العظام. أيضا تأكد دائما من البطاقة الغذائية، وهذه حكيناها كتير وتكلمنا عليها حلقة كاملة، إني أنا كيف أقرأ البطاقة الغذائية، أعرف شو مكوناتها، شو احتياجاتها، هل فيها الاحتياجات اليومية اللي أنا محتاجها من فيتامينات وأملاح ومعادن من الكلس وفيتامين دال إلى ملل، أم إنه هي غنية بالأملاح وغنية بالسكريات وغنية بالدهون اللي بكلها رد فعل وتأثير سلبي وليس إيجابي على بناء العظام في الجسم. لما نتكلم عن الكلس وأهمية الكلس أو الكالسيوم لبناء العظام، طبعا له دور كبير جدا الكلس في بناء العظام وله أدوار أخرى في عمل الجسم والمحافظة على عملية الجسم. ليش الكلس بالذات؟ لأنه الكلس يعد الكالسيوم المكون الأساسي للعظام، وهو ضروري لعمل القلب والعضلات والأعصاب، مش فقط من أجل العظام، قلب، عمل العضلات، عمل العظام بشكل مناسب، وكذلك يقي من عملية تخثر الدم، يؤدي لتخثر الدم بصورة طبيعية. إحنا كبشر كل يوم بنخسر الكالسيوم من أجسامنا عن طريق البول والبراز والعرق، يعني إحنا بنفقد كلس عن طريق البول والبراز والعرق، يعني أننا نحتاج دائما بشكل مستمر جدا إلى إعادة بناء مستمر للكلس عن طريق تناول الأغذية الغنية بالكلس. فإذا لم نتناول أو لم نأخذ احتياجاتنا، وخصوصا الأطفال حكينا في مرحلة المراهقة والطفولة، احتياجاتنا من الكلس والمعادن في غذائنا، فإن الغدة الدرقية راح تطلق هرمون يحفز إطلاق الكالسيوم من العظام في الدورة الدموية لإبقاء مستوى الكلس في الدم طبيعي. يعني إذا إحنا ما أخذنا احتياجاتنا اليومية من الكلس زي ما حكيت قبل شوي، حصل عندي نقص ما عم باخد اللي أنا محتاجه يوميا، نتيجة أني أنا عم بفقد الكلس من طريق البول وعن طريق العرق وعن طريق البراز. الجسم ذكي جدا لأهمية الكلس في الجسم، سيبدأ الجسم عملية تعويض، فيبدأ عن طريق الغدة الدرقية إطلاق هرمون، هذا الهرمون بيؤدي إلى تحفيز إطلاق الكالسيوم من العظام، فبقل تخزين، لأن حكينا الكلس يخزن بالعظام، فيقل تخزين العظام في الكلس عفوا في العظام، وهذا يؤدي إلى الإصابة مع الوقت إلى هشاشة العظام. وفي حالة عملية تكرار حدوث هذه العملية لفترات زمنية طويلة من الوقت، الكتلة العضلية راح تضعف وتصير ضئيلة وتصاب بهشاشة العظام. فيتامين دال، فيتامين دال إحنا بنعرف إنه هذا الفيتامين من أهم الفيتامينات، وحكينا في المقدمة بأنه نسبة كبيرة من الناس أصبحت عندها نقص فيتامين دال نتيجة عدم التعرض لأشعة الشمس، لأنه فيتامين دال 90% منه يتوفر عن طريق أشعة الشمس، وإحنا نستطيع أن نأخذ احتياجاتنا منه عن طريق أشعة الشمس، لأنه بيلعب دور مهم جدا في زيادة امتصاص الكالسيوم من الأمعاء الصغيرة، ويعد فيتامين دال بمثابة المفتاح اللي بيفتح باب الباب، فيسمح للكالسيوم بمغادرة الأمعاء والدخول إلى الدورة الدموية. إذن فيتامين دال مهم جدا، حتى لو كان أنا غذائي غني بالكلس، مع عدم وجود فيتامين دال اللي هو بيقوم بشكل مهم جدا في عملية امتصاص الكلس من الأمعاء الصغيرة، وأيضا للمساعدة في عملية تخزينه في العظام. فإذا انخفض فيتامين دال ينخفض مستوى الكالسيوم في العظام، وهذا ينتج عنه في المستقبل الإصابة بهشاشة العظام. إذا بنحكي ضرورة التعرض لأشعة الشمس بتوفر لي 90% من حاجتنا لفيتامين دال، حيث يحفز الأشعة فوق البنفسجية البشرة لتركيب فيتامين دال، وبعض الدراسات بتحكي هو عبارة عن هرمون إله مهم مساعد جدا في عملية تخزينه بالجسم. طب إحنا كم نتعرض لفيتامين دال وكيف إحنا نحصل على احتياجاتنا اليومية لفيتامين دال؟ الحقيقة تذكروا قبل شوي لما حكينا إنه العرق مهم جدا. الإنسان نوع العرق أو نوع البشرة، يعني الإنسان اللي بشرته بيضة يحتاج إلى التعرض إلى أشعة الشمس إلى فترة زمنية أقل من الشخص اللي بشرته داكنة. هلأ كتير من الدراسات بتحكي إنه إحنا في منطقة الخليج يجب إنه إحنا نتعرض لأشعة الشمس الفترة الزمنية، حسب الدراسات بتحكي بأنه ممكن نتعرض لأشعة الشمس ما بين الساعة 9 والساعة 11 الصبح، أو من عند فترة الظهر، من عند ما بعد العصر إلى فترة ما قبل المغرب. ولكن هذا الفيتامين دال من أحد الأسباب إنه أنا يعني بعتبره هذا فيتامين ما بحب الواسطة، فيتامين يتعامل مع الإنسان بشكل مباشر، لأنه الزجاج يعتبر عازل لفيتامين دال. بقول لك أنا بقعد بالشمس ولكن من خلال مانع، وهو الزجاج أو زجاج السيارة أو الصن بلوك اللي هم اللي بيستخدموها خصوصا الستات من أجل عملية محافظة على البشرة، تعيق امتصاص فيتامين دال. الجو المغبر والغبرة أيضا تعيق امتصاص فيتامين دال، فبالتالي يجب التعرض إلى أشعة الشمس بشكل مباشر. وأيضا الفترة الزمنية تختلف من شخص إلى آخر حسب لون البشرة، ولكن لما أشعر أني أنا فعلا 5 دقائق 10 دقائق شعرت أنه ببلش جسمي عندي أنا يعني مش قادر أني أنا أجلس في الشمس لفترة زمنية طويلة، بكون أخذت احتياجاتي أنا من فيتامين دال. وبعض التوصيات بتحكي أنه ممكن الذهاب إلى البحر مرة أو مرتين في الأسبوع، نستطيع أن نأخذ إحنا أيضا احتياجاتنا من فيتامين دال. أيضا هناك في أغذية وأطعمة غنية فيتامين دال كتير، اللي هي مثل الأسماك، البيض، اللحوم، فيها نسبة من فيتامين دال، فبالتالي التعرض لأشعة الشمس مع الغذاء الصحي والمتوازن تعطيني احتياجاتي اليومية أنا من فيتامين دال. الفوسفور أيضا من المواد المغذية المهمة جدا، من يعني الفوسفور مش فقط الكالسيوم وفيتامين دال، إلا إله تأثير مهم جدا على صحة العظام بطرق إيجابية أو سلبية على حد سواء إذا كان أخذنا احتياجاتنا من الفسفور. ليه؟ لأنه يعد الفسفور مهم للنمو الطبيعي للعظام والأنسجة والحفاظ عليها. في المقابل فإن الزيادة في تناول الفسفور له تأثيرات سلبية على كثافة العظام، أي الزايد أخو الناقص، إنه إنا إحنا عم نأخذ كميات كبيرة من الفسفور راح يأثر سلبيا، وموجود الفسفور بيكون كتير للأسف في المشروبات الغازية. فإذا هناك التوازن في تناول الطعام مهم جدا لبناء الكتلة العظمية. البروتين، والدراسات تؤكد إنه البروتين هو أحد المكونات الأساسية للعظام وضروري لبناء الأنسجة وترميمها، وكذلك ضروري لشفاء الكسور والجهاز المناعي. إذا عدم احتياجاتنا من البروتين وخصوصا الأطفال البروتينات الجيدة اللي هي وأفضلها حكينا البيض، الدجاج، الأسماك المعدة بطريقة صحيحة تعطيني احتياجاتي من البروتين، سواء كانت البروتين أي يكون هناك تنويع ما بين البروتين الحيواني والبروتين النباتي، يعني البيض، حكينا الدجاج، السمك، اللحوم إلى ما لا نهاية، إضافة إلى البروتينات اللي مصدرها نباتي، الفول، الحمص، العدس، الفاصوليا اللي هي أيضا، هذا البروتين مهم جدا في بناء كتلة عظمية لأنه بيعيد عملية البناء في مرحلة الطفولة، حكينا البناء جدا مهم. أيضا الغذاء الغني بالبروتين يزيد مقدار الكالسيوم اللي بيفرز من الكليتين، في حين يعيق الغذاء قليل البروتين من امتصاص الكالسيوم في الأمعاء. أي البروتين إذن يساعد على عملية تخزين الكلس في شكل جيد، لكن الغذاء الفقير بالبروتين يقلل كفاءة الجسم على تخزين الكلس في العظام. إذن يجب أنه إحنا نأخذ احتياجاتنا من البروتين، وحكيته بأكد عليها في مرحلة الطفولة اللي تعتبر من أهم المراحل لعملية بناء الكلس. الأغذية الغنية بالكلس اللي بتعزز صحة العظام، الحليب ومشتقاته، الحليب ومشتقاته، ويفضل حكينا إحنا إذا كان قليل الدسم أو كامل الدسم، وحكينا نبتعد عن الأجبان المصنعة اللي هي بتؤدي إلى حموضة الجسم وبالتالي تساعد سلبيا على بناء العظام وليس إيجابيا. السمك، السردين المعلب جدا مهم، أو السمك أو السردين، ولكن يتم تحضيره بطريقة جيدة لأنه غني جدا ومهم جدا لبناء العظام. الفاكهة، البرتقال، كلها أغذية أيضا. المكسرات تساعدنا أيضا، السمسم فيها نسبة جيدة من الكلس. الخضار، السبانخ، فول الصويا المطهو بشكل جدا، الملفوف، الفاصوليا، البامية، البروكلي، الجزر، تنوع في الغذاء. أيضا أطعمة أخرى مثل اللوز، الكاجو، الفول السوداني المعزز، أيضا بذور دوار الشمس أيضا كلها جيدة جدا للعظام. وأيضا فيتامين دال، التعرض لأشعة الشمس توفي 90% فيتامين دال. السمك الدهني، زيت كبد السمك اللي هو الأسماك اللي هي الدهنية أو اللي هي زي السلمون اللي هو يعتبر أيضا من الأسماك الغنية جدا بفيتامين دال. الكبد، كبد الدجاج أو كبد الخروف، أيضا صفار البيض. أيضا هلأ كل شركات التصنيع أصبحت فعلا تنتبه لهاي النقطة، وأصبح كل الحليب اللي عم يتم شراءه هو غني ومضاف له فيتامين دال من أجل صحة وسلامة العظام. إن شاء الله انتظرونا بعد الفاصل نكمل نتكلم عن أيضا الحركة والنشاط البدني ونوع التمرينات المناسبة للوقاية من هشاشة العظام. ننتظركم بعد الفاصل.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معنا مرة أخرى في برنامجكم صحتك في آية. كنا قبل الفاصل تكلمنا عن طبيعة وأهمية الأغذية وعلاقتها بالوقاية من هشاشة العظام وتحديد صحة العظام. هنتكلم هلأ عن الأنشطة البدنية والحركية المناسبة في الوقاية أو العلاج من هشاشة العظام. كل الدراسات تؤكد بأن الأنشطة البدنية والحركية الجيدة والمخصصة للوقاية من هشاشة العظام لها تأثير إيجابي أفضل من استخدام الأدوية على بناء الكتلة العظمية. والدراسات أيضا بتشير بأنه التمرينات البدنية مقارنة مع العلاج بالهرمونات أو العلاج بالأدوية له تأثير أفضل. فبتحكي الدراسات أنه تمرينات هشاشة العظام، التمرينات البدنية اللي هي التمرينات اللي فيها المقاومة زي الجري اللي فيها إمباكت أي فيها إصطدام بالأرض، فيها عملية قوة، الجري، نط الحبل، التمرينات القوة العضلية، هاي التمرينات تقي منها شاشة العظام. العلاج الهرموني يقي أيضا من شاشة العظام مقارنة. التمرينات البدنية سهولة انخفاض الوزن تساعد أيضا على انخفاض الوزن وزيادة الكتلة العظمية والعضلية. العلاج الهرموني للأسف سهولة اكتساب الوزن اللي بتعالج من شاشة العظام عن طريق الأدوية بيؤدي إلى زيادة في الوزن. أيضا التمرينات البدنية تؤدي إلى انخفاض احتمال حدوث سرطان الثدي، لكن للأسف العلاج الهرموني زيادة احتمال حدوث سرطان الثدي. الأنشطة بتقي، العلاج الهرموني بزيد. التمرينات البدنية سهلة وغير مكلفة ويمكن إجراءها بأي مكان وبأي زمان. العلاج الهرموني تكلفته عالية جدا، وأيضا زيادة احتمال الخطورة لحدوث الخرف وفقدان الذاكرة. إذن تدريب العلاج التمرينات البدنية هي الأنسب وهي الأفضل، وليس لها أي تأثير سلبي على الصحة، بالعكس تعزز الصحة إيجابيا. في المقابل وجدنا بأن العلاج الهرموني له ارتباط في العديد من الأمراض. إذا الأنشطة البدنية والحركية لشاشة العظام مهمة جدا لبناء العضلات وتقويتها، وهذا يؤدي هاي التمرينات البدنية إلى تعزيز بناء العظام وتقويتها وزيادة كثافتها، لا سيما إذا كان النشاط يضع حملا على العظام. العظام لكي تقوى تحتاج إلى حمل، إلى ضغط عليها. وهذه هون بحكي معلومة جدا مهمة، أطفالنا اللي هم طلاب في المدارس، الحقيبة المدرسية، إذا كان الطالب عم بيحملها بشكل جيد جدا بشكل سليم تؤدي إلى تقوة العظام وبناء كتلة عظمية جيدة، ولكن إذا كان حمل الحقيبة المدرسية بطريقة خاطئة بيأثر سلبيا على الكتلة العظمية وقد يؤدي لا سمح الله إلى تشوهات العظام. إذن العظام أيضا تخضع إلى قاعدة الفسيولوجية اللي حكينا عنها، اللي هي قاعدة قلة الاستخدام تؤدي إلى فقدان الوظيفة، use it or lose it. فإن الابتعاد عن الحركة والنشاط البدني يؤدي إلى ضعف العضلات التي تغذي العظام. العظام هي فوقها العضلات، فإذا العضلات ضعيفة راح تكون العظام ضعيفة، ويؤدي إلى فقدان العظام لقوتها وصلابتها من خلال اضمحلال وزوال طبقة الكالسيوم اللي موجودة على العظام، وبالتالي تضمر العضلات تماما كما تضمر العظام تماما كما تضمر العضلات التي لا يتم استخدامها. أيضا الدراسات بتأكد بأن استجابة عظامنا للنشاط البدني والحركي عندما نقفز أو نرفع ثقلا معينا، هذا يخلق رسائل كيميائية مهمة للعظام الذراعين والرجلين تؤدي إلى زيادة كثافتها وقوتها. يعني أي تمرين بسوي، أطلع الدرج، أنزل، أقفز، خصوصا الأطفال حكينا قبل شوية ترامبولين الأرض، القفز، الوثب، الجري، نط الحبل، تبعت رسائل كيميائية عن طريق العظام بتعطيها تنبيه لزيادة تخزين الكلس في العظام. ويؤدي كمان النشاط البدني والحركة إلى تقليل الإصابة وعلاج هذا المرض من خلال تقوية العظام وزيادة كثافتها بما يلي. أولا زيادة كثافة العظام خلال مرحلة المراهقة واللي تستمر مع دورة الحياة. مرحلة المراهقة إذا كانوا الأطفال بتميزوا بالحركة والنشاط البدني سيؤدي إلى بناء كتلة عظمية جيدة، ولكن إذا كانوا أطفالنا خمول وكسل وتكنولوجيا راح يصير عندي احتمالية إصابتهم بشاشة العظام مستقبلا. تنمية كثافة العظام المحافظة عليها خلال مراحل الشباب تستمر إلى المراحل اللاحقة، حكينا لأنه المرحلة الذهبية خفض أو تأخير فقدان العظام نتيجة تقدم بالعمر. يعني لما نمارس حركة ونشاط بدني خصوصا كبار السن يؤدي إلى تأخير وإبطاء العملية ضمور العظام. يعني بدل ما يحصل إن أنا عندي ضمور العظام بسن 50، اللي بيعمل حركة ونشاط بدني بأخره قد يصل إلى 70 أو إلى 80، كما يؤخر الإصابة بالشيخوخة. إذن لما نحكي على وصفة النشاط البدني المرتبطة بالصحة لتعزيز صحة العظام ولقام نشاط العظام، هناك نوعين: أنشطة بدنية وحركية التي يمكن استخدامها لتحسين كثافة العظام كعامل وقائي، وعندي أنا كعامل علاجي. النوع الأول اللي هي الأنشطة البدنية بنسميها والحركية اللي بيكون فيها حمل الجسم، اللي هي أنا بحمل جسمي، يعني أنا بستخدم الجسم كأداة من أجل عملية زيادة الأنشطة، عملية زيادة كثافة العظام، اللي هي الأنشطة الهوائية المعتدلة الشدة اللي هي إحنا سهل جدا نمارسها، مثل اللي هي تتطلب استخدام العضلات الكبرى، عضلات الرجلين وعضلات الفخذ بالرجلين وعضلات الذراعين والقدمين، الجري، المشي، صعود الدرج، نط الحبل، والتمرينات الهوائية الايروبيك، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة القدم، ألعاب المضرب، ألعاب التنس، كلها الأنشطة البدنية اللي بيتم فيها حمل الجسم. وممكن أنا أعملها في البيت، أنا وجالس أو عفوا أنا واقف بس أعمل عملية القفز وفي المكان أو تمرينات الاستبر اللي أنا فيها بقاوم جسمي، أنا بقاوم جسمي. هاي المقاومة للجسم تؤدي إلى حكينا إعطاء رسائل عن طريق العضلات إلى العظام فيتم زيادة بناء العظام. خلينا نحكي ملاحظة هون كتير مهمة، تمرينات السباحة وركوب الدراجة لا تعتبر ضمن هذه التمرينات، اللي هي ركوب الدراجة لأني أنا جالس على الدراجة أو السباحة ما فيها إنباكت، ما فيها اصطدام، فهذا لا يؤدي إلى تقوة العظام، ولكن هي تمرينات جدا مهمة لأنها بتقوي العضلات. لكن بنحكي المشي الخفيف أيضا غير جيد، ما بيضح حمل على العظام. المشي الخفيف جيد لأجل الصحة ولكن ليس جيد من أجل بناء العظام، يجب أن يكون في تمرينات فيها مقاومة عالية جدا حتى يتم الفائدة. لازم إحنا المدة حتى نحقق الفائدة، يجب أن نمارس نشاط بدني من 15 إلى 20 دقيقة يوميا، التكرارات من 3 إلى 5 مرات في الأسبوع على الأقل، 3 إلى 5 حتى تصل بعدين إلى 7 مرات، يعني أنه يوميا 20 إلى 15 إلى 20 دقيقة تمرينات المقاومة بتساعد على بناء كتلة عضلية جيدة. الشدة متوسطة، يعني لا هي خفيفة ولا هي عالية جدا. النوع الثاني اللي هي تمرينات مسمية تمرينات المقاومة، تمرينات المقاومة وتقوية العضلات، رفع الأثقال، الأحمال الخفيفة، الحبال المطاطية، أجهزة القوة العضلية الموجودة في الصلاة الرياضية اللي بتستخدم لتقوية العضلات الذراعين والرجلين والظهر، اللي هي المقاومة، اللي هي اللي نسميها إحنا تمرينات القوة العضلية. مهمة جدا هذه الأنشطة البدنية من أجل بناء كتلة عظمية وأيضا بناء كتلة عضلية جيدة. هاي التمرينات بنحكي إنه التكرارات من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، يعني خصوصا النساء لأنه عندهم كتلة عضلية ضعيفة يجب أنهم يقووا عضلاتهم، وكلما قامت الستات أو النساء بتقوية العضلات وخصوصا بعد انقطاع الطمث لأنه بيخسروا الأستروجين فبيصيروا أكثر عرضة للإصابة في هشاشة العظام، يجب أنهم يقووا عضلاتهم على الأقل مرتين في الأسبوع، هذا يؤدي إلى بناء كتلة عظمية جيدة. الرجال لا يقل عن 3 مرات في الأسبوع. هذه المنظومة من التمرينات والتدريبات البدنية فعلا إلها عامل إيجابي للوقاية من هشاشة العظام. هلأ في ناس اللي عندهم هشاشة العظام أصلا اللي هم مصابين بهشاشة العظام، بنحكي نوع التمرينات البدنية والحركية تختلف عن النوع الأول، هون بدنا نكون التمرينات فيها نوع من الحذر لأنه لا سمح الله إذا تم السقوط أو تم عمل الحركة بطريقة غير صحيحة سيؤدي إلى اللي هي الكسر أو الإصابة بأمراض أو مشاكل أخرى نتيجة الارتطام. فبنحكي يجب أنه نعمل تمرينات تقوية العضلات، المشي، الجري، السباحة، حتى نحافظ على الكتلة العضلية ونعمل أو نمنع عملية ضمورها في المستقبل. تمرينات المطاطية جدا مهمة جدا، المقاومة، تمرينات الأثقال الخفيفة جدا، نبتعد عن التمرينات اللي فيها احتمالية السقوط لا سمح الله. إذن حتى نحافظ على الكتلة العضلية، على الكتلة العظمية والوقاية من هشاشة العظام، يجب أنه يكون نمط حياتنا نمط صحي من مرحلة الطفولة إلى المراهقة إلى الشباب إلى المراحل المتقدمة، وكل مرحلة إلها أهميتها، وركزنا وحكينا أهمية مرحلة الطفولة لأنه في سن الطفولة المرحلة الذهبية لبناء الكتلة العظمية، خصوصا 18 سنة عند النساء وحين 20 سنة عند الشباب. هذه المرحلة تعتبر من أهم المراحل اللي بتم فيها عملية البناء. هون أنا بدي أبني نمط حياة صحي، نوم جيد، أكل جيد، ابتعاد عن العادات الغذائية الضارة، ممارسة التمرينات بشكل جيد جدا. وأنا بحكي دائما دعي الأطفال يتحركون ويستمتعون، البنات نتيجة نمط الحياة ونتيجة العادات والتقاليد نط الحبل، هذه الألعاب الشعبية القديمة اللي فيها مقاومة الجسم، الحجلة، نط الحبل، تمرينات تستطيع البنت أو تستطيع المرأة ممارستها داخل البيت، وهذه فعلا بتعزز صحتها. استخدام الدرج، نطلع الدرج، وهي معلومة جدا نحكيها، الناس اللي ما عندهم مشاكل في المفاصل لما أطلع الدرج أطلع بشكل سريع وأنزله بشكل سريع، هذا بحط مقاومة عالية على العظام ويؤدي إلى بناء كتلة عظمية جيدة. إذن نمط الحياة، الابتعاد عن الخمول والكسل مهم جدا. في نقطة أنا حكيتها في البداية اللي بسميها التدريبات الزايد أخو الناقص، الناس اللي بتدربوا زيادة عن الحد المطلوب. ليه؟ لأنه التدريبات الزائدة إلها علاقة حسب الدراسات في عملية تكسير العظام وبالتالي نقص الدهون بالجسم، وهذا يؤدي إلى الإصابة الإناث بخلل في الدورة الشهرية يصاحبها فقدان العظام والكلس وبالتالي إصابتهم بهشاشة العظام وتصبح سهلة وهشة وسهلة الانكسار. فبالتالي بنحكي دائما الاعتدال في ممارسة الحركة والأنشطة البدنية حتى نصل إلى مرحلة نقي أنفسنا من مرض هشاشة العظام. إذن الوقاية من المرض الصامت كما أطلق عليه اللي هو هشاشة العظام اللي هو أصبح ينتشر بشكل كبير جدا، يجب علينا أن نهتم بشكل كبير في أنماط حياتنا في كافة المراحل العمرية. أيضا كتير من الدراسات الحالية بتحكي بتأكد أنه الحالة النفسية اللي بمر فيها الإنسان، الضغوط النفسية من قلق وتوتر إضافة إلى قلة ساعات النوم الليلي، تساعد أو إلها تأثير سلبي على عدم كفاءة الجسم على امتصاص الكلس وعلى بناء كتلة عظمية جيدة. فإذا هذا الإنسان سبحان الله منظومة متكاملة، نوم جيد، غذاء جيد، بعيد عن القلق والتوتر والضغوط النفسية، تمرين وأنشطة بدنية وحركية مناسبة، وخصوصا في المرحلة الذهبية مرحلة الطفولة سيؤدي في المستقبل إلى الوقاية من هشاشة العظام، وليس فقط من هشاشة العظام، من كافة الأمراض اللي هي أصبحت أمراض العصر المزمنة. إذن حلقتنا اليوم تكلمنا عن آية القرآنية، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، للمحافظة على صحة العظام اللي هي أو الهيكل العظمي اللي بدون لا نستطيع الحركة والقيام بمتطلبات حياتنا اليومية. وأيضا الدراسات الحديثة تؤكد أن الأشخاص الذين يواظبون على أداء الصلوات الخمسة في مواقيتها والذهاب إلى المسجد وخصوصا تمنات الركوع والسجود تساعد أيضا على تحسين صحة العظام والوقاية من ألام أسفل الظهر والمفاصل وخشونة المفاصل اللي هي كلها مرتبطة بنمط الحياة الصحي. فبالتالي ديننا دين الرحمة، وكل شيء من العبادات وضحى ربنا سبحانه وتعالى من أجل تعزيز صحتنا النفسية وأيضا الصحة والوقاية من الأمراض. واليوم تكلمنا عن هشاشة العظام، وإن شاء الله نكون قدمنا المعلومة التي تؤدي إلى تعزيز نمط حياتكم ووقايتكم من الأمراض. ودائما نتمنى لكم الصحة والسلامة وكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحتك في آية.